السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا نتدارس الباب الثالث من أبواب الطهارة الذي عنوان عليه الإمام الترمذي عليه رحمة الله هذا العنوان، فقال: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. ثم روى حديثين في هذا الباب. الحديث الأول رواه عن أربعة من شيوخه، عن قتيبة بن سعيد وهناد بن السري ومحمود بن غيلان ومحمد بن بشار رحمهم الله أجمعين، عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. والحديث الثاني رواه عن شيخه أبي بكر محمد بن جنجوية، وعن غير واحد من شيوخه الكرام عليهم جميعا رحمات ذي الجلال والإكرام، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. إخوة الكرام، انتهينا من المبحث الأول من دراسة إسناد هذين الحديثين، وشرعنا الليلة الماضية في دراسة المبحث الثاني في فقه الحديث وبيان معناه. وقلت حول هذين الحديثين أربعة أحكام تحتاج إلى تفصيل. أولها اشتراط الطهارة للصلاة، تعنيها التكبير للصلاة التحريم. ثالثها التحليل والتحلل من الصلاة يكون بالسلام. رابعها مفتاح الجنة الصلاة. إخوة الكرام، أن الأمر الأول فقد تقدم الكلام عليه، وهو أنه يشترط للصلاة الطهارة، وقلت هذا محل اتفاق وإجماع بين علمائنا فلا خلاف في ذلك. مفتاح الصلاة الطهور، لا يمكن أن تصلي إلا إذا تطهرت، كما أنه لا يمكن أن تصل إلى شيء مخبأ قد أغلق عليه بقفل إلا إذا كان عندك مفتاح. فإذا فتحت هذا القفل وصلت إلى ذلك المخبأ المكنون، وهكذا لا يمكن أن تصلي وأن تناجي الحي القيوم بهذه الصلوات التي فرضها رب الأرض والسماوات إلا بالطهارة الشرعية من ماء أو تراب كما تقدم معنا. والمسألة الثانية التحريم للدخول في الصلاة، وتقدم معنا أن لفظ التحريمة أن التحريمة اشترطها للصلاة واعتبرها من أركانها وفرائضها. تقدم معنا المذاهب الأربعة وجمهور المسلمين، وهل في ذلك خلاف؟ سيأتينا في هذه القضية إن شاء الله عن قلة قليلة من التابعين الكرام، فلم يشتركوا للصلاة ولم يجعلوا من أركانها التحريم، فإنما جعل ذلك من السنن أيضا، يأتينا إن شاء الله. إنما عند المذاهب الأربعة أن التحريم ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وقلت لفظها الذي هو أحسن الألفاظ يتفق عليه، وإذا فعله الإنسان فقد أحسن وصلاته صحيحة باتفاق. الله أكبر. أن يذكر هذا اللفظ الجليل من أسماء ربنا الكبير سبحانه وتعالى، وهو لفظ الجلالة، وأن ينعته وأن يخبر عنه بالوصف المذكور الله أكبر. فإذا قال هذا فقد أتى بالصيغة التي تصح الصلاة بها كما قلت للاتفاق الله أكبر. فإن خالف فزاد أو نقص وقدم وأخر وتصرف في هذه الصيغة فما الحكم؟ قلت للعلماء لمذهب المذاهب الأربعة في ذلك ثلاثة أقوال، أولها أقواها وهو قول الإمام أحمد والإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله، أنه يشترط لصحة تكبيرة الإحرام المحافظة على هذه الصيغة دون زيادة أو نقص، فإذا زاد أو نقص أو قدم أو أخر بطلت الصلاة ولا تنعقد الصلاة ولا يدخل المصلي المسلم في الصلاة. لو قال الله أكبر الله كبير الله أكبر كبيرا، إذا زاد الله الجليل أكبر أو نقص قدم وأخر أكبر الأكبر الله، كل هذا كما قلت عند الحنابلة والمالكية لا يصح ولا تنعقد الصلاة بهذه الصيغة إلا إذا أتى بالصيغة الثالثة الواردة الله أكبر. وهناك قول ثاني كما تقدم معنا وذهب إليه الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله، فقال إذا زاد على هذه الصيغة أو غير فيها بما يحتوي عليها ويتضمنها فلا يضر ذلك ولا يؤذي صلاته. فلو قال الله أكبر الله أكبر كبيرا أو نعت لفظ الجلالة بنعت ثم أتبعه بالتكبير بشرط أن لا يطول الفصل فلا حرج. فلو قال الله عز وجل أكبر الله سبحانه أكبر، كل هذا يقول الإمام الشافعي فيه سعة وتنعقد الصلاة به لأنه أتى بالمطلوب ألا وهو لفظ التكبير الوارد عن نبينا الجليل عليه صلوات الله وسلامه. إذا قال الفصل يقول الإمام الشافعي بين لفظ الجلالة ولفظ التكبير فلا تنعقد الصلاة ولا تصح تكبيرة الإحرام. فلو قال الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر أكبر، كل قال الفصل فلا تصح الصلاة. أما إذا كما قلت نعت لفظ الجلالة بنعت أو نعتين لا تنفصل، الله الجليل أكبر الله عز وجل أكبر وما شاك لهذا، يقول الإمام الشافعي الأمر فيه سعة. وهكذا كما لو قال الله الأكبر الله أكبر كبيرا وما شكل هذا كلام الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمات ربنا. وأما الحنفية فقد توسعوا غاية التوسع فقالوا تكبيرة الإحرام شرط للصلاة وركن من أركانها، لكن لا يشترط لفظ التكبير، يصح بكل ذكر فيه ثناء على الله وتعظيم له، فحال لفظة التكبير كحال الخطب التي تقال عند الجمعة، يثني الإنسان على ربه بما شاء، فليس ذلك كألفاظ القرآن التي لا يمكن أن نبدلها ولا أن نغيرها ولا أن نزيد فيها وننقص منها. وعليه لو قال عند الحنفية كما تقدم معنا سبحان الله انعقدت الصلاة، لا إله إلا الله انعقدت الصلاة، الرحمن أكبر انعقدت الصلاة، إلى غير ذلك من الصيغ عندهم. المقصود كل ما فيه ثناء على الله وتعظيم له خالص لله صحت التحريمة به وانعقدت الصلاة له. الإمام ابن حزم عليه رحمة الله الذي شنع على الحنفية غاية التشنيع في المحلى ووصف قولهم بأن هذا تخنيق وهدم للإسلام وشرائع جديدة فاسدة. سبحان الله، هذه الأقوام يعني التي هي يعني كما يقال أقوى من الصواريخ يطلقها على أئمتنا الهداة المهتدي، ليته هو يعني لم يقل بمثل قوله، حتى نقول يعني عاد عليهم هذا القول لكنه ما قال به، هو قال بما قاله بما قاله الحنفية، فعلم أنت لم تذمهم، يعني لم تذمهم. هو يقول الإمام ابن حزم يجوز أن تحافظ على أمرين في تكبيرة الإحرام، على لفظ الجلالة بأي مكان فلا يشترط الله، وأن تأتي بمعنى التكبير بأي صيغة كانت، فلو قلت الرحمن كريم انعقدت الصلاة عند ابن حزم، يعني لا خلقتهم إلا في سبحان الله ولا إله إلا الله، أن أنت فقط اشتركت اسما من أسماء الله معه التكبير، سواء تقدم لفظ الجلالة أو تأخر، سواء كان لفظ الجلالة الله أو غيره، سواء كانت صيغة أكبر أو غيره، كل هذا عندك فيه سعة. طيب لما بعد ذلك تعود على الحنفية؟ يعني ماذا بينك وبين الحنفية؟ أنا شيء كم تشن عليه بهذه العبارات، يعني أنت تخاطب اليهود والنصارى حتى تقول هذا تخليف وهدما للإسلام وشرائع جديدة فاسدة، فكلام باطل. وكما تقدم معنا في ترجمة هذا الإمام، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، قلنا لسانه وسيف الحجاج شفيقة كما تقدم معنا، فلنحذر هذه البذاء التي تلفظ بها ونستغفر له، ونسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يتجاوز عنه وعن المسلمين والمسلمات، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. عند الإمام ابن حزم كما في المحلى في الجزء الثالث صفحة 230 و200، يجزئ أن يقول المصلي الله أكبر الله أكبر، الأكبر الله، الكبير الله، الرحمن أكبر. قال وأي اسم من أسماء الله ذكر بالتكبير فقد تحقق المراد لأنه كبر. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منا كما سيأتينا إذا أردت أن تصلي فكبر، يقول فكبره افتتح صلاته بالتكبير، يقول وكل هذا تكبير ولا يقع التكبير على غير هذا. ثم قال وأما اشتراط الإمام مالك ومعه الإمام أحمد أنه يشترط للتحريم في لفظ الله أكبر، قال هذا تخصيص للتكبير بلا برهان، تخصيص للتكبير بلا برهان. ثم بعد ذلك تكلم بما لا يثبت فقال وادعى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فقل الله أكبر، يقول هذا باطل ما عرف قط، ولو وجدناه صحيحا لقلنا به، وعلى رسلك فقد ثبت هذا صحيحا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيلزمك أن تقول به وأن ترجع عن أقوالك. إخوة الكرام، هذه الأقوال الثلاثة معتبرة في شريعة الله المطهرة قال بها أئمتنا الأربعة المرة. وكما قلت البارحة، يعجب الإنسان غاية العجب ويستغرب غاية الغرابة من ذكر هذه الأقوال، لا سيما عندما يقف على تعليمات أئمتنا، يلتمس لهم عذرا ويرى لأقوالهم قبولا وأن هذه الأقوال فيها سعة، وإن كان القول الأول الذي قلت إنه هو الراجح لا نحيد عنه قيد شعر ولا نتركه ولا نفرق فيه، لكن ما نقول إن الأقوال الأخرى باطلة وضلال، ومن قال بها صلاته باطلة أو يعني لم يصلي لا ثم لا كما سأقرر في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. إخوة الكرام، قلت إن القول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة القول الأول الذي قال به الإمام المبجل أحمد بن حنبل ومعه إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا، هذا القول هو المعتمد. قلت لأنه ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعليمه وقوله لأمته بخطوط لفظ التكبير، بخطوط لفظ الله أكبر، وهذا يبين المراد من التكبير في قول النبي عليه الصلاة والسلام وتحريمها التكبير أي قل الله أكبر. وإذا قلت إلى الصلاة فكبر أي قل الله أكبر، لأن هذا اللفظ المجمل بينه نبينا عليه الصلاة والسلام بفعله وتعليمه لأمته. وادعاء الإمام بحزم لأن هذا ما ثبت قطعا النبي عليه الصلاة والسلام أي النطق بقوله الله أكبر وما علم أمته بذلك، إنما أمرنا أن نكبر إذا قمنا إلى الصلاة بأي صيغة كانت، هذا الادعاء مردود مرفوض كما ستسمعون إخوتي الكرام. إذا القول الأول هو الراجح لثبوت هذا في السنة الفعلية والقولية التعليمية. أما السنة الفعلية فكما ذكرت حديثين أعيدهما على وجه الاختصار ثم أكمل البحث إن شاء الله. الحديث الأول إخوتي الكرام قلت حديث أبي حميد الساعدي وهو في سنن الإمام ابن ماجه، وتقدم معنا أن الحديث رواه ابن خزيمة وصححه وابن حبان وصححه، وأقر التصحيح الحافظ بن حجر في الفتح في الجزء الثاني صفحة 17 و200 كما تقدم معنا. ولفظ حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه أي حذو منكبيه ورفع يديه وقال الله أكبر. هذا في سنن ابن ماجه الصحيح ابن حبان وابن خزيمة وهو حديث صحيح، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقول ابن حزم لم يثبت، يقول كلامك غير ثابت وبغير محل. وقال الله أكبر. قال الإمام القرطبي في تفسيره في الجزء الأول صفحة 76 و100 وهذا نص صريح وحديث صحيح في تعليم التكبير. نص صريح وحديث صحيح في تعليم التكبير. والإمام ابن القطان وهكذا أئمة الإسلام ردوا على ابن حزم قوله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الله أكبر وما قال هذا لأحد من أمته، قال هذا الحديث يرد قوله. أنا أقول الأحاديث الأخرى أيضا ترد قوله فاسمعوها. الحديث الثاني أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه البزار في مسنده، وقال الحافظ بن حجر هو على شرط صحيح مسلم كما في الفتح في الجزء الثاني صفحة 10 و200 في المكان المتقدم، وذكر الحديث في التلخيص الحديث في الجزء الأول صفحة 30 و200. ولفظ الحديث عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. لا يضر هذا الأمر سهل ذكرناه، يعني المقصود صيغة الآل التكبير إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، هذه الآل كلام ليس فيها، وقال الله أكبر ثم قرأ دعاء الافتتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا لفظ البزار عن علي رضي الله عنه، هذه رواية البزار عن علي رضي الله عنه، وقلت إسنادها صحيح على شرط مسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى يكبر بصيغة الله أكبر كما ثبت هذا في حديث أبي حميد وفي حديث علي رضي الله عنه أجمعين. وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا وكان يقول الله أكبر إذا صلى، فقد علم أمته أن يقولوا لفظ الله أكبر إذا أرادوا أن يكبروا وأن يحرموا للصلاة. سأذكر ثلاثة أحاديث لذلك، حديثين صحيحين وحديث فيه شيء من الضعف يتقوى بالحديثين الصحيحين ولا خلاف في صحتهما. الحديث الأول حديث رفاعة بن رافع، وكما تقدم معنا قلت رواه أهل السنن الأربعة، لكن هذا لفظ الإمام الطبراني رواية الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع في الجزء الثاني صفحة 40 و100. ولفظ حديث رفاعة بن رافع عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس، لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، أي ما مواضعه على أعضائه، وإذا أردت أن تضم فيضع الوضوء مواضعه، أي أن يقوم بالوضوء كما أمر الله جل وعلا، فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. أي تتم الصلاة إلا إذا توضأت، هذا مفتاح الصلاة وهو الطهور. وإذا أحرمت بلفظة الله أكبر ثم يقول الله أكبر، ولفظ السنن الأربعة ثم يكبر، بدل ثم يقول الله أكبر ثم يكبر. وقلت رواية الطبراني تبين المراد بالتكبير، يكبر أن يقول الله أكبر، هذه هي الصيغة، ثم يكبر ثم يقول الله أكبر. وكما قلت إخوة الكرام، الحديث في السنن الأربعة ولفظه عنده: إنه لا تتم صلاة أحد من الناس، وعندنا هنا رواية الطبراني: لا تتم صلاة لأحد من الناس، لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، هذه لأي شيء؟ للركوع، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ويقول الله أكبر في السجود، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدة، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ويرفعه ثانية فيكبر، فإذا فعل ذلك تمت صلاته. انتبه هنا، تكبيرة الإحرام في رواية السنن الأربعة عبر عنها بلفظ ثم يكبر، وتكبيرات الانتقام يقول الله أكبر، رواية الطبراني على العكس من ذلك. ففي تكبيرة الإحرام حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يقرأ بما شاء من القرآن، انتبه، ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، بدل ثم يقول الله أكبر في تكبيرات الانتقال في رواية الطبراني ثم يكبر، ففرح بلفظ التكبير في تكبيرة الإحرام وآتى بالصيغة المجملة في تكبيرات الانتقال في رواية الطبراني، ورواية السنة على العكس، أتى بالصيغة المجملة في تكبيرة في إحرام والمراد من هذا الإجمال ووضحه في تكبيرات الانتقال، فروى الكلمة بمعنى واحد. ولعل رفاعة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه تفرغ في العبارة أو بعض الرواة الذين نقلوا هذا عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام بما مآله شيء واحد، فبعضهم قال ثم يقول الله أكبر بعد أن يضع الوضوء مواضعه وهي تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما توفر من القرآن ثم يكبر، وبعضهم يقول بعد أن يضع الوضوء مواضعه يكبر ثم يقرأ ما توفر من القرآن ثم يقول الله أكبر. لا، للروايتين من شيء واحد. المقصود أنه لا بد من لفظة الله أكبر عند تكبيرة الإحرام في هذا الحديث الصحيح في رواية الطبراني في معجمه الكبير، كما قلت بسند رجاله رجال الصحيح. والرواية الثانية رواها الإمام البيهقي في السنن الجزء الثاني صفحة 19، ورواه الإمام البزار في مسنده، وقال الهيثمي في المجمع إسناد البزار حسن في الجزء الثاني صفحة 34 في مجمع الزوائد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام، في روايته إذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر، أي إذا كبر الإمام كبروا، من تكبيرة الإحرام فما بعده. وهذا بيان للتكبير المجمل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المصلي، وبين أن تحريم الصلاة يكون بالتكبير إذا كبر الإمام. إذا قال الإمام، إذا قال إمامكم الله أكبر، تقول الله أكبر، يعني كبر وراءه وادخلوا في الصلاة بعده بعد تكبيرته. وهذه رواية ثانية، وهاتان روايتان صحيحتان. والرواية الثالثة رواها الطبراني في معجمه الكبير كما في مجمع في الجزء الثاني صفحة 200 و200. وفيها يحيى بن يعلى الأسلمي ضعيف، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والإمام الترمذي في السنن. وهذه رواية المعجم الطبراني فيها يحيى بن يعلى الأسلمي، وهذه الرواية من رواية الحكم بن عمير السماني، وضبط الاسم في نص الراية وهكذا في التلخيص الحديث وفي غيره الشمالي. الله عليهم بالضبط ما شكلوها، لكن بالسين بدل التاء، هذا غلط. السماني الحكم، وهو صحابي رضي الله عنه وارضاه، الحكم بن عمير السماني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ثم قولوا الله أكبر. إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ثم قولوا الله أكبر. هذه الرواية التي فيها شيء من الضعف تتقوى بالروايات المتقدمة، والعلم عند الله جل وعلا. قال أئمتنا: وأما ما ورد من افتتاح نبينا عليه الصلاة والسلام صلاته بالتكبير، يعني بهذه السورة بلفظ التكبير دون أن يبين المراد منها، وهي اللفظة المتقدمة أنه كان يفتتح صلاته بالتكبير، ما ورد من أنه كان يفتتح صلاته بالتكبير عليه صلوات الله وسلامه فهو متواتر. وقد أمر أمته بأن يفتتحوا صلاتهم بالتكبير، فعله وأمره بذلك متواتر. من ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أجمعين، وفي الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم يكبر، وفي رواية إذا دخل في الصلاة كبر، وفي رواية أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، في قصة كما سيأتينا الحديث المسيء في صلاته، وهكذا في رواية أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أجمعين. والحديث كما قلت في الصحيحين غيرهما هو في الكتب الستة. رواية عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحد منكبيه ثم يكبر، أو له ثم يكبر كما قلت. هذا وارد عن ابن عمر وعن أبي حميد وعن أبي هريرة، وكل هذه الروايات في الصحيحين وغيرهما. رواية أبي حميد رضي الله عنه قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: سلم، فوالله ما كنت بأكثرنا له سبعة ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، كما قلت ثم يكبر. وإذا أردت أن تصلي فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الأحاديث في ذلك متواتر لكن بهذه الصيغة المجملة. وأما لفظة الله أكبر فقد وردت في روايات متعددة، منها ما ذكرت حديثين من فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، وثلاثة أحاديث من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أردنا أن نصلي ينبغي أن نكبر، ونقول الله أكبر، نكبر بلفظة الله أكبر. إذا هذا الدليل الأول الذي يرجح قوله الحنابلة والمالكية، السنة الصحيحة الصريحة. الأمر الثاني الذي يرجح هذا القول ويعلم الأخذ به والمصير إليه ما قرره أئمتنا، وهذه عبارة الإمام أبي بكر ابن العربي في عربة الأحوذي يقول: العبادات تفعل على الرسم الوارد دون نظر إلى شيء من المعنى. العبادات تفعل على الرسم الوارد دون نظر إلى شيء من المعنى، يعني تفعل على الكيفية التي رسمها وحدها وبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام دون ملاحظة المعنى وأن تقيس النظير على النظير، فتقول الله كبير كقوله الله أكبر عليه يجوز، لا دخل للمعنى في ذلك، كأنه يريد أن يقول هي توصيفية، كما أنك لا تغير في ألفاظ القرآن فلا تغير في هذه الألفاظ المنقولة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه العبادات، كما أنك إذا قرأت تبت يدا أبي لهب لا يجوز أن تقول هلكت يدا أبي لهب، إنما تقول تبت، الذي تقول سقيت، وهنا كذلك تقول الله أكبر باللفظ الوارد بالرسم الوارد بالكوفية الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام دون ملاحظة المعنى، كما قرره ابن حزم وغيره كما تقدم معنا من أن المراد أن تأتي باسم من أسماء الله ومعه التكبير لأي لفظ كان. كل هذا في الحقيقة الآن نظرا إلى المعنى دون اعتبار الرسم الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أعجب لابن حزم غاية العجب الذي كان يشن على أئمتنا في القياس ولما قالوا بالقياس، ثم جاء بعد ذلك بهذه الشعيرة التوقيتية التي عبادة محضة، وصرح لعقله العنان ليقول بهذا القياس الذي وصل به إلى كما قلت مستوى الحنفية بعد أن شنع عليهم بعبارات قاتلة، وقال تأتي بالتكبير لأي صيغة كانت. أين الرسم الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الصيغة الثابتة؟ أنا أجد أن نتعداها. هذا كله أهمله، ونسأل الله أن يغفر لنا وله. إذن إخوتي الكرام، الذي يرجح قول الحنابلة والمالكية هذه العبادة التوصيفية، فينبغي أن نقتصر على صفة واحدة. أنا أقول يمكن أن يقال يمكن، وإن كان هناك فارق كما سيوضح هذا أهل المذهب إن شاء الله ما يأتي، يعني كالركوع لو أراد الإنسان أن يركع على جنب وقال أنا أعظم الله بذلك يقول الصلاة باطلة وأنت مستهزئ بالله، وهنا صيغة واردة فيما تبدلها. هناك فارق بين المثالين كما سيأتينا إن شاء الله من أقوال هائلة. الأمر الثاني الذي يرجح قول المالكية والحنابلة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الباب وتحريمها التكبير، وتعريف المسند والمسند إليه المبتدأ والخبر يفيد الحصر كما قرر علماء البلاغة، وتحريمها التكبير كأنه يوجب الحكم لما ذكر، يوجب الحكم لما ذكر وينفيه عما لم يذكر ويسلبه عنه، أي كأنه يقول لا تدخلون في الصلاة إلا إذا كبرتم وقلتم الله أكبر. وعليه فمن يتجوز يقول بكل ثناء وتعظيم لله ندخل في الصلاة كما لو قلنا سبحان الله لا إله إلا الله الله أعظم، هذا ما حصل الآن. المطلوب لا يمكن أن تدخل في الصلاة إلا به الصيغة التي بينها نبينا عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، وذلك التكبير نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام من فعله ولفظه فلا يجوز العدول عنه، والعلم عند الله جل وعلا. إذا قال قائل الحنفية عندما توسعوا هذا التوسع، يعني كون الإمام الشافعي فيه كما قلت شيء من الاقتصاد، وهو لا بد من أن تحافظ على لفظ الجلالة لا يجوز أن تغيره الله، والتكبير كما قلت تأتي به أو بما يتضمنه يحمل، فلا مانع أن تقول أكبر أو الأكبر، الله الأكبر أو الله أكبر كبيرا، وإذا جئت وصفا بعد ذلك في معك الله وما قال الفصل فلا حرج، لأنك أتيت بالمطلوب وجئت زيادة تعظم بها الله فلا يضر. يعني قول الشافعي يبقى فيه شيء من القرب إلى هذا الدليل والوجاهة، أما قول الحنفية في الظاهر في منتهى البعد لأنهم ما اشترطوا لفظ التكبير على الإطلاق ولا ذكر لفظ الجلال، قال أي اسم ذكرته صح، يعني لو قلت كما تقدم معنا الرحمن
أعظم عظيم صح هذا عندهم، كان أمر فيه ساعة كبيرة عندهم، يقولون لو قلت لا إله إلا الله حصلت التحريم ودخلت في الصلاة. من أين لكم هذا؟ قالوا عندنا آية من القرآن نستدل بها على ذلك. ويبقى فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيان الأكمل والأفضل. أين الآية؟ قال في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فكل ذكر لله فيه تعظيم الله يجوز أن تذكره، ثم للفاء التي للتركيب مع التعقيد تدخل في الصلاة، تقول سبحان الله دخلت في الصلاة، وجهت وجهي وسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، ثم تقرأ الفاتحة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل الأكل الأفضل، نعم هذا أفضل. والحنفية انظر لورائهم وخشيتهم من الرب، قالوا من لم يأتي بهذه الصيغة الله أكبر فصلاته مكروهة تحريمه، لكن كان عقيدة صحيح، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لا نقول ما ثبت كما قال ابن حزم، لكن نقول هذا الثبوت للأفضلية والكمال كما كان يقول دعاء الاستفتاح للكمال، وكما كان يقول سمع الله لمن حمده للكمال مثلا، وهكذا أمور كثيرة يفعلها في الصلاة التي هي من أمور الهيئة والثناء للكمال. وهنا كذلك من الذي يجب علينا ويلزم به أن نذكر صيغة يعظم بها ربنا عند التحريم، أي صيغة فيها. وهذا القول الذي قالوه حتما يحتمله الدليل، أما هذا الاحتمال القوي أو عليه هذا موضوع آخر. المقصود هذا الاستنباط أخذوه من نصوص الشريعة المصححة، أما أنت تراه بعيدا هم يرونه قريبا هذا موضوع آخر. وكل مجتهد مأجور قد يكون يعني مخطئا فهو معذور، وقد يكون مصيبا فسعيه مشكور، لكن لا بد منه. انتبه لهذا وانتبه لهذا إخوة الكرام. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحقيقة في الآية تحتمل هذا كما قرر أئمتنا في كتب التفسير، وتحتمل الله أكثر منه أوسع. ولذلك عددا من المفسرين يقول وذكر اسم ربه فصلى، استحضر الله وعظمته وخشيته وذكره في قلبه عند بدء صلاته ليحصل له الخشوع في صلاته. أمر ثاني وذكر اسم ربه فصلى، لا علاقة لهذا الذكر للصلاة، إنما أنه يذكر ويصلي. هذا كقول الله في نعت الذين يوجدون في بيوت الله كما قال جل وعلا: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أيضا يحتمل هذا أنه ليس وذكر اسم ربه يعني التحريم بأي صيغة كانت، لا، يعني هؤلاء يذكرون الله ويصلون. قيل ذكر اسم ربه أي كبر تكبيرات العيد وصلى صلى صلاة العيد. المقصود الآية تحتمل ما قاله الحنفية وما هو أكثر، فاستدلوا بعمومها على هذا المطلوب وقالوا يبقى فعل النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الأكمل والأحسن والأفضل ولا نزاع في ذلك عندنا. إخوتي الكرام، هذه الأقوال كما قلت أرجحها وأقواها أولها ما تقدم معنا، لكن لا يحق لنا بحال أن نشنع على قائل بقول من هذه الأقوال. وإذا استدان لك رجحان قول فعمل به، وهذا هو فرض الله عليك. وأما أن تغمز وتلمز قائلي تلك الأقوال بعبارات شنيعة فهذا في الحقيقة لا يصح ولا ينبغي. غفر الله للإمام ابن القيم في كتابه إعلان وأعلان الموقع في الجزء الثاني صفحة 86، عندما عرض بالحنفية بعبارة قاسية تقرب من عبارة الإمام ابن حزم، نعم صفحة 86،
وهذه العبارات اخوه الكرام التي كان ينطق بها ائمتنا البرره رضوان الله عليهم اجمعين 86 و100 شيء وليس كذلك، التي كان ينطق بها ائمتنا البرره، انا اجزم جزما بانهم ما ارادوا بها تحقير ائمه الاسلام، لكن ارادوا يعني حض المسلمين على الالتزام بالنصوص الشرعية، وأن الاجتهادات إذا كانت بعيدة اطرحوها، لكن هذه العبارات فهمت على خلاف ما يريده قائلها، فصارت ذريعة لبعض صغار طلبة العلم في هذه الأيام، ونحن من جملتهم صغار، لكن أسأل الله ألا يجعلنا ممن يستصفون بهذا الوصف الذي في هؤلاء الصغار وجعلهم من أهل الصغار، أن يتطاولوا على أئمتنا لهذه العبارات التي وجدت عند الإمام ابن القيم أحيانا، وعند ابن حزم كثيرة، وعند الشوكاني كثيرة، فأخذوها. ثم إذا ذكرت لهم قولا مثلا أبي حنيفة المتقدم قولا باطل وبال، كيف تنعقد الصلاة بهذا والذي يقول به، تتهجم بعبارات أعوذ بالله منها، وكأن ذلك الحكم أخذ من توراة الإنجيل أو من عقل هزيل، لا أخذ إلا من شريعة مطهرة. أما أصاب وأخطأ، الحكم أنت تراه كما قلت بعيدا أو قريبا، هذا موضوع آخر. نقصد هذا إمام بذل ما في وسعه للوصول إلى مراد ربه، فإن ظهر لك حجته واتبعته فأنت على هدى، إذا رأيت القول الثاني أرجح فأنت على هدى، فكن إلزم حجته وقفه له. يقول الإمام ابن القيم في المثال 15، وكان في أول الصفحات قدم مقدمة لهذه الأمثلة التي يذكرها، والعبارة كما قلت في منتهى الشدة والغلظة والفظاعة. يقول لهم طريقان في رد السنن، أولها أن يرد السنن بالمتشابه من القرآن أو السنة، ثانيها أن يجعل المحكم متشابها ليبطل دلالته، ثم جاء يمثل على هذين الطريقين بأمثلة. المثال 15، رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول في الصلاة بقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني بهذا ابن حزم والحنفية وليس كذلك، يعني إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قالوا ما يتعين الله أكبر كما قال ابن حزم، تأتي بلفظ الجلالة بأي سين كان معه صيغة التكبير أي لفظة كانت، كبير أكبر أو الأكبر كل هذا فيه تعارض. إذا رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول في الصلاة بقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله تحريمها التكبير، وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر، وهي نصوص في غاية الصحة فردت للمتشابه، إذا يقصد شيئا آخر. رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول في الصلاة بقوله، يعني المحكم الصريح تكبر تحريمها التكبير، هذا محكم صريح، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل ثم يقول الله أكبر، نصوص في غاية الصحة فردت بالمتشابه من قوله وذكر اسم ربه فصلى، يعني وذكر اسم ربه فصلى، يقول هذه متشابه، متشابه من جملة معاني محتمل أكثر من معنى، قول هنا وذكر اسم ربه يعني قال هذا في بداية صلاته ثم شرع في الصلاة، يقول ردت هذه النصوص محكمة صريحة بهذا المتشابه، وهذا في الحقيقة يعني كما قلت كلام قاسي شديد. وهل أئمتنا ردوا نصوص الشرع من أجل يعني نص متشابه وتلاعبوا يعني بنصوص الشريعة المطهرة؟ حاشاهم من ذلك، ولا يجوز أن نطلق هذه العبارة على أئمة الإسلام أنهم يردون المحكم الصريح بمتشابه، لا يجوز. غاية ما يقال بذلوا ما في وسعهم أخطأوا وأصابوا، بعد ذلك أمر سهل. أما أنهم ردوا المحكم الصريح بمتشابه، هذا لو أردنا أن نفتحه كما قلت أن نفتح هذا الباب لن يسلم معنا إمام من الأئمة، بل لن يسلم معنا الصحابي
بل سيتطاول كثيرا من الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تطاول على رسول الله وعلى رسول الله، تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كيف يحرم ما أحل الله له، هذا كفر. ولذلك عُتب في القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أعوذ بالله منها. كم من إنسان تعلوك جاء لقول الله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم، قال أن جئت ما فعلت يا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا تعبير الزمخشري في الشافعي حقيقة، لن يتأدب مع العلماء، لن يتأدب بعد ذلك مع خاتم الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ثالث قدر علماء الشريعة في مصر. أو كما قلت أنت تراه بعيدا يخرج عليك، لكن لا تفتش قائله، لا تقل رد مخرا في نصوص متشابهة، شو جلس يدرجون نصوص الشرع ببعضها لو فعل هذا لكبر، إنما كونهم عندهم بعد ذلك كما قلت جمعا بين النصوص العامة والنصوص الخاصة أن هذا للوجوب لابد من ذكر، والذكر الخاص بالاستحباب، أنت ما ترى هذه الطريقة ما أحد ألزمك بها، لكن لا تقل أئمة الإسلام ردوا النصوص المحكمة بنصوص متشابهة، هذا لا يجوز، لا لابن القيم ولا لغيره أن يقول. وكما قلت لكم لا يقصد هذا الإمام المبارك عليه رحمة الله بهذا تحقير أئمتنا، إنما كان من غيرته على نصوص الشريعة على حسب يعني تقديره أطلق هذه العبارة، فجاء استغلها أناس بعدهم فتصفه على علماء الإسلام بهذه العبارات الكبيرة في الفظيعة الخبيثة. كم من إنسان في هذا الوقت أخبر أن من اتصل به الأخ خليل الرحمن على نبينا عليه الصلاة والسلام كفر، لأنه عندما نظر إلى الكواكب قال هذا ربي، قل هذا كفر، أعوذ بالله. حقيقة عندما يفتح هذا موجود، إلهم كان يدعون الانتساب إلى الإسلام ويخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الغليل. إذا إخوتي الكرام لابد من أن نقف عند حدنا، علماء الإسلام كما سيأتينا ما قالوه له أصل في شريعة الله المطهرة، وما أحد من أئمتنا كما قدمت هذا سابقا عند منزلة السنة وفضل دراستها، ما أحد من أئمتنا وضع دليلا لنص باقي عنده غيره النص الشرعي كتاب أو سنة، وما ترتب عليهما أن أخذ منهما من إجماع أو قياس، والإجماع لا يكون إلا على نص، والقياس قياس ما لم يرد على ما ورد لوجود نص في ذلك. أما أنه جاء إمام من أئمتنا جعل العقل البشري جعله مشرعا، أو قانون وضعي جعله مشرعا في حلال أو حرام، فحاشاهم ثم حاشاهم، وقول أبي حنيفة مع بعده ومعه بشك في أنه بعيد على حسب علمه، لكن أقول هذا قول معتبر في شريعة الله المطهرة، والقائل به مأجور، والذي يطعن في هذا القول أو في قائله فعليه غضب العزيز العظيم، وهكذا سائر أقوال علماء الإسلام. وإن إذا أردنا أن نفتح باب الطعن في أئمتنا فلن يبقى لنا شيء من دين، فقف عند حدك. وكنت قسمت العلماء عند مدارسة حال الإمام ابن حزم إلى قسمين، علماء السياق وعلماء السياق، علماء أهل السنة الكرام، فهؤلاء إن جرى من أحدهم كما تقدم معنا زلل أو خطأ في الاجتهاد نرد الزلل، والخطأ في الاجتهاد ما دام الدليل يحتمله وإن رأيناه بعيدا نقول هذا قول له اعتبار وإن كنا لنأخذ به، وندعو لقائله ونستغفر ونقف عند حدنا. أما العلماء الزائرون المبتدعون فهؤلاء لهم حكم آخر، أما أئمة الهدى أن نقع فيه لا ثم لا. الإمام المبدل أحمد بن حنبل عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمات ربي وهو شيخ أهل السنة، وما أظن أن أحدا يشك في عقيدته، الذين يبحثون في العقيدة صباح مساء، وإذا هناك شك في عقيدة إمام أحمد أن نصحح عقيدتنا ونجدد إيماننا بديننا وربنا جل وعلا. هذا الإمام المبدل يرى أن القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام يمين منعقدة، وإذا حنث فيها الكفارة. سبحان الله، والله إن القول مردود سواء قاله هذا الإمام أو غيره، لكن لا ندرؤ أن نقول هذا غافل القائل به بعد أن لا نقول هذا رجوع آخر. واستمعوا لهذا إخوتي الكرام في المذن الذي هو كتاب المذهب الحنبلي في الجزء 11 صفحة 209 فاصل. يقول الإمام ابن القدامى: ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات، ولا تجب الكفارة بالحلف فيها. هذا ظاهر كلام الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء. نعم، هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك، أن الإمام أحمد تتبعه. وقال أصحابنا أي الحنابلة: الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا موجبة للكفارة. وروي عن أحمد أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله عليه الصلاة والسلام فحنف فعليه الكفارة. نعلم كان بعد المحاضرة تصدر أحكام الشرك في الأهل التي هي عليه أو على الإمام أحمد. هذه قضية ثانية، انتبه. وهذا أقرأه بالحرف وقارن بين هذا الكلام بين نازل كتابي إذا كان هناك زيادة حرف أو نصف حرف. أقرأ النص بالحرف. وروي عن أحمد أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله عليه الصلاة والسلام فحلف فعليه الكفارة. قال أصحابنا يعني حنابلة: لأنه أحد شرطي الشهادة. يصح شرطي، يصح شرطي، يعني أحد شرطي الشهادة إيمان بالله ورسوله، أحد شطريها لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكما جاز أن تقسم بالشرط والشطر الأول، جاز أن تقسم بالشرط والشطر الثاني. قال أصحابنا: لأنه أحد شرطي الشهادة فالحلف به موجب للكفارة كالحلف باسم الله تعالى. ووجه الأول الذي هو ظاهر كلام الخرق وأكثر الفقهاء أنه لا يجوز الحلف للنبي عليه الصلاة والسلام ولا بغيره. ووجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحديث مروي في المسند والكتب الستة وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام الدارمي من رواية ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولأنه حلف بغير الله فلم يجد الكفارة كسائر الأنبياء، ولأنه مخلوق يعني نبيا عليه الصلاة والسلام فلم تجد الكفارة بالحلف به كإبراهيم عليه السلام، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص، ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه لعدم الشبه وانتفاء المماثلة. انتبه، ختام كلام الإمام ابن قدامة وكلام أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب. يعني إذا حلف فقال: والنبي بحق رسول الله عليه الصلاة والسلام لأفعلن كذا لأعطينك كذا، ثم حنف عليه الكفارة، يتوسط ابن قدامة يقول: هذا محمول على الاستحباب لا على الإيجاب. مع أنه إخوة الكرام أيضا النصوص صريحة صحيحة في أن الحلف بغير الله حرام. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وأبي داود وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي ومسند أبي داود الطيالسي من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. فإذا هنا يقول يمين منعقدة موجبة للكفارة، لما؟ لا عبد الله، هنا صار تعليل آخر يأخذ من دليل شرعي. قل: الشهادة لها شرطان وشطران: إيمان بالله وإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. إياك أريد بما تريد، فإذا صح القسم بالشطر والشرط الأول صح القسم الثاني. هذا الدليل وجيه أو رديء هذا موضوع آخر، معتبر أو مردود عندك هذا موضوع آخر. هذا الاستنباط أخذ من أي شيء؟ من دلالة الشرع. أخذ بعد ذلك يعني معتبر أو مردود عندك، راجح أو مرجوح، هذا موضوع آخر. فلا يجوز أن تأتي تقول القائل بهذا الضار أشنع أشنع لو جئت قلت مشرك أو كافر قف عند حدك. أنا أقوله شيخ الموحدين وإمام أهل السنة وكل من انتسب إلى عقيدة أهل السنة ينتسب إلى الإمام أحمد. وكان أئمتنا يقولون المذهب لمالك والشافعي وسفيان والظهور لأحمد. يعني مذهب الإمام أحمد هو مذهب الشافعي وهو مذهب مالك وهو مذهب سفيان الثوري في الاعتقاد. لكن من الذي ظهر؟ ولا أقول أنا على عقيدة الشافعي إنما أقول على عقيدة الإمام أحمد. الذي ظهر الإمام أحمد لما حصل له من محنة فصار ممثلا لأهل السنة في تلك المحنة فصار اعتقاد الحق يضاف إليه لا إلى الأمة قبله. أما أحد يقول أنا على اعتقاد أبي بكر رضي الله عنه أرضى يقول أنا على اعتقاد الإمام أحمد حقيقة لأن هذا كما قلت يعني نفرق الطريق بين أهل الهدى وأهل الردى بين أهل السنة وأهل البدعة فرقوا. فهذا مثل أهل السنة فننتسب إليه. هذا في المغني في الجزء الحادي عشر صفحة 209. فإذا كان هذا كما قلت في موضوع قتل لغير الله لهذا الإمام المبدل هذا التعليل وأنا الذي أدين الله به أن هذا القول مردود وغير مقبول ولا يجوز الأخذ به والحلف بغير الله حرام حرام لكن قيل ما تقول في هذا؟ قاله إمام له تعليل شرعي. فإذا هو لاح له مأجور عليه إن شاء الله ما لاح عليها. وكما قلت هنا عندنا أقوال لأئمة الافتراض في هذه المسألة في التحريم أجمعوا على أنك لو قلت الله أكبر بأحسن الصيام وهي التي يفعلها المسلمون ولله الحمد. لكن لو حصل خلاف في ذلك لو جاء وقال سبحان الله لا إله إلا الله ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قل أين الصلاة قلت يا عبد الله هذا قال به الإمام من أئمة الإسلام وهذا يتبعه. فإذا هو على هذا كون ذلك القول كما قلت بعد ذلك عندك مقبول أو مردود راجح أو مرجوح هذا موضوع آخر. هذه الأقوال لا يحكم على واحد منها بالضلال ولا يضلل القائل بها. بعد ذلك كما قلت فاروق لك أمنا مسألة ثانية إخوة الكرام التحريمة التي كما قلت هي ركن من أركان الصلاة عند المذاهب الأربعة وهذا بالاتفاق لكن اختلفوا في لفظها خالف في ركنيتها بعض أئمتنا. من أول جامعي علم الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر الإمام الزهري خالف في التحريمة فقال التحريمة سنة. يعني لو لم تقل لا الله أكبر ولا سبحان الله ولا لا إله إلا الله تطهرت واستقبلت القبلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عنده الصلاة الصحيحة إلى تحريمه لا لثناء خالص على الله كما قال الحنفية ولا كما قال ابن حزم لا بد من بسم الله مع تكبير ولا كما قال الشافعي ولا كما قال الحنابلة. هذا يقول التحريمة كلها سنة مستحبة وهذا ينقله شيخ المسلمين في زمانه الإمام ابن المنذر عن الزهري ويقول لم يقل به أحد إلا الزهري. قال الحافظ في الفتح والنووي في المجموع انظروا كلام النووي في الجزء الثالث صفحة 90 و200 ونقله الكرخي أيضا عن إبراهيم بن علي وعن أبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة. إذا الثلاثة إبراهيم بن علي أبي بكر الأصم الزهري يقول التحريم كلها سنة. إخوتي الكرام كما قلت أقوى لعلماء الإسلام أخذت من أدلة شرعية يبقى بعد ذلك حتما الترجيح عند طالب العلم هذا موضوع آخر. فالنهار الذي ينبغي أن نعيه كما قلت هذه مسألة حقيقة يعني أمرها عجيب ويستغرب منها طالب العلم لكن لا بد بعد ذلك من عقل راجح تنظر إلى هذه الأقوال وتوجه كل قول وبعد ذلك لا يتبين لك رجحانه فخذ به. والحمد لله أجمع الزهري ومن قال إنها شرط أنك إذا قلت الله أكبر هذا أكمل وأفضل سواء كان على سبيل الوجود او على سبيل الاستحباب فحافظ عليه وخذ به، والعلم عند الله جل وعلا. اخلص الكرام، بعد هذا الكلام على هذه القضية أحب كما قلت أن أنبه على عدة معالم وتنبيهات تلزمنا في مثل هذه المباحث عندما تأتينا مسائل خلافية، فلن أعيد مثل هذا التعليق عليها. أولها الحجة في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك، ولا نستدل نحن إلا بالنصوص نصوص الشرع المطهر من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. المعلم الثاني والتنبيه الثاني، اجتهادات العلماء معتبرة سواء رأيتها بعيدة أو قريبة، معتبرة في شريعة الله مطهرة، وكما قال أئمتنا إجماع العلماء رحمة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، إجماع العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وهذا كلام شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في جزء 30 صفحة 80، ومرة ذكرت هذا الكلام في بعض الدروس فعلق بعض الصفهاء عليه قال الاختلاف رحمة واسعة لا يقول بهذا إلا ضال إلا زنديق. ونسأل الله اللطف، نسأل الله اللطف لهذه الأمة المرحومة من هؤلاء السفهاء الذين يعتدون عليها صباح مساء. يقول الإمام كما قلت في هذا الكتاب، ولهذا قال بعض العلماء، ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية. يعني هنا تقول قول الحنفية مرجوح والدليل على خلافه، والعبادات ينبغي أن نقف فيها عند رسم الشارع لا حرج، أما إذا صلى بغير تكبيرة تقول أنت حكمك حكم تارك الصلاة أقطع رقبتك، وتأتي تستعمل السيفي لكن عند حجج باليد لا تستعمل، أما الكلام تكلم قل ما تراه أنت، هذا يعني خلافه الدليل الثابت، وهذا قول مرجوح، أنت تتنفس بدليل عام عندنا دليل خاص، كل شيء تناظر معه لكن بالحق. فإن استجابت بها ونعمة فإن يتركه فهو على هدى، وما أخذ هذا الحكم من توراة أو إنجيل، لكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. هذا كلام الإمام ابن تيمية، وقال قبل ذلك ولهذا لم يستشار الرشيد هارون الرشيد مالكا أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل المختلف فيها، منعه من ذلك وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم، وصنف رجلا كتابا في الاختلاف في عهد الإمام أحمد، فقال أحمد عليهم جميعا رحمة الله لا تسميه كتاب الاختلاف ولكن سميه كتاب السنة. يعني هذا الخلاف بين العلماء السنة، أي دلت السنة المطهرة عليها، ولكن سميه كتاب السنة. وكما قلت إخوة الكرام، ما تصدر من عبارات من بعض علمائنا من غير تدقيق وتحقيق تحمل هؤلاء في هذا العصر على كنت كثيرا ما أسمع شيخنا المبارك الشيخ محمد المختار الشنقيطي عليه رحمة الله ونور الله قبره وقبور المسلمين أجمعين، كان يقول عليه رحمة الله قل إن الإمام الزيلعي في نص الراية وإن أئمة الحنفية الكبار، وكتابه نص الراية في تخريج أحاديث الهداية، يعني هو أول من فتح الباب في تخريج أحاديث الأحكام، والذين يكتبون في هذا العصر بل بعد من جاء الإمام الزيلعي كلهم أخذوا منه، لكن فقط جاءوا حدد صفحات أجزاء. أن كل ما يوجد في نصب الراية موجود في من كتبوا في هذا العصر، إن شئت في أرواع الغلي وإن شئت في غيره، ده كله مأخوذ من نصب الراية. ونصب الراية يعني كل من جاء بعد أخذ منه. ابن حجر في التلخيص الحديث أخذ منه، جاء ولخص الدراية في تلخيص أحاديث في الدراية في تلخيص أحاديث تخريج أحاديث نصب الراية من نصب الراية. الإمام زين الدين الأثري صاحب تخريج أحاديث الإحياء استفاد من الإمام الزيلعي، فهو الذي بدأ الباب وأربع مجلدات كبار يعني أكبر من حجم إرواء الغليل بكثير، لكن جاء كما قلنا مبتدئ، ومن جاء بعده يستقيمون. الشتان بين المبتدئ وبين المستقيم. لكن طلبة العلم في هذا طلبة العلم عن هذا في غفلة، تراه مكتوب بكتاب كذا وكذا من الكتب التي هي كتب الحديث يقول له نصب الراية، يقول نصب الراية في أي شيء. أسأل الله أن لك الصلاة. الإمام الزيلعي مع إمامته كان يستعمل بعض العبارات كنظير العبارات التي تقدمت من ابن القيم وغير عليه جميع رحمة الله، وكان شيخنا يحذر منها يقول انتبهوا، هذه العبارات هي التي أطلقها هؤلاء الأئمة في أول الأمر، ولا يقصدون منها كما قلت تحقير علماء الإسلام، إنما أطلقها هكذا يعني ظن أنها اصطلاح تعبير المسألة يعني تنفي، لكن وقف الناس عندها وبعد ذلك جعلوا لها بعد ذلك يعني مصطلحات خاصة وبدأوا يدندنون بها. الإمام الزيلعي يقول عن حجج الحنفية قال أصحابنا احتج أصحابنا، وإذا جاء لحجج الشافعية والمالكية والحنابلة بأي شيء نسميهم قال الخصوم، هذه العبارة قال الخصوم، استدل الخصوم، ذكر الخصوم. قال يا إخوتي الكرام خصوم، لا إله إلا الله خصوم، يعني أي خصوم؟ وأنا على يقين يقصد الخصوم الخصومة يعني أننا نتحارب ونتضارب إذا التقينا، يقصد يعني الخصوم هنا في الرأي والاختلاف، هذا الذي يقصده يعني يخاصمون يعني يخالفوننا الذين لا يقولون بقولنا. لكن جاءك من جاءك في هذا العصر وقف عند هذه العبارات، هنا ردوا المحكم بالمتشابه، هناك خصوم هناك كذا، ووقفوا عندها وضخموها وطولوها وعرضوها ورتبوا عليها ما لم يرد قائلوها بها. لكن خصوم، فكان شيخنا عليه رحمة الله كم يتضايقنا هذه العبارة. نحن الذين جعلنا الله إخوة متحابين، إنما المؤمنون إخوة، يعبر بعضنا عن بعض بلفظ الخصوم، هو إمام من أئمة المسلمين الكرام، لكن كما قلت زلل وقع فيه نستغفر له. نحن إذا كنا منصفين مهتدين نسجل الستر على هذه العبارة وانتهى الأمر، وإذا ذكرناها ليحذر بعضنا بعضا من استعمالها لا لأجل أن نتنابز بها وأن نجعلها بعد ذلك كما نقول عصا يضرب بها بعضنا بعضا. انتبهوا لهذا إخوتي الكرام، اجتهادات العلماء معتبرة سواء كانت قريبة أو بعيدة، كيف عند حدك ثم بعد ذلك كما قلت تأخذ بها أو لا تأخذ هذا أمر آخر. الأمر الثالث ينبغي أن نعيه تماما الوعي، كل أحد من خلق الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويترك إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا تقرير هذا في الموعظة الماضية عن مجاهد رحمه الله ورضي عنه، وقلنا أول من عاملناه بقوله هو، فقلنا نحن نرد بعد أقوالك لأنك أنت قلت كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقولك كذا تركناه لأنه خلاف ما عليه أئمة الإسلام، وأنا مش المعالى مبلغ أنه في الأصل إمام مهتدي. فالثاني فالثاني بين أن يكون عالم جائع ضال مبتدع ويخرس، بين أن يكون عالم مهتدي قال قولا بناء على دليل ما أصاب أو زل، ففي حالتين تقف عند حدك، الزلل ترد ولا تأخذ به، والاجتهاد المرجوح تقول هذا مرجوح ولا أحكم عليه بالضلال ولا على قائله بالضلال، وانتهى الأمر.
إذا كل واحد يؤخذ من قوله ويطرح إلا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. المعلم الرابع والتنبيه الرابع: يجب علينا أن نبذل ما في وسعنا للوصول إلى مرضات ربنا. هذا لا بد منه. أقوال عندنا وأدلة، كل واحد ينبغي أن يبحث عن الحق بمقدار استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم بعد ذلك يلتمس بعضنا لبعض العذر كما تقدم معنا، من أخذ بالقول الآخر لا حرج عليه. وأما أنت، وكما قلت والله لأن تضرب رقبتي، أيسر علي من أن أفتتح الصلاة بقول سبحان الله أو بقول الإمام الزهري؟ لكن مع ذلك ما يقدر أن الإنسان إذا قال أنا أرى أن هذا القول معتبر سأفتتح صلاتي به، كيف صلاتك باطلة؟ إلا ثم الوقت يرحل. بل ما هو أكبر من ذلك، لو قدر أنه إمام وصلى بي صليت وراءه، وكل واحد بعد ذلك على حسب نيته واجتهاده، وإلا بعد ذلك سيضلل بعضنا بعضا. أبو يوسف عليه رحمة الله يرى أن خروج الجنة ينقض النبوة، وهذا مذهب الحنفية، ولست الآن في مجال تحقيق الكلام في هذه القضية، إنما أنظر إلى الشاهد. لما حج مع هارون الرشيد احتجم هارون، وبالاحتجام يخرج يعني ذلك كثير، ليس قطرة قطرتين، لا تكتب ألف أو ألفين، ألفين تكتب مجلدة. ثم قام هارون ليصلي فاقتدى به أبو يوسف، فقيل له تركت مذهبك وخالفت شيخك، أنت لا تقول بأن الوضوء لا ينقض، تقول ناقض، هذا مذهب إمامك أبي حنيفة، تركت مذهبك وخالفت شيخك. قال سبحان الله، أمير المؤمنين لا نصلي وراءه؟ قال أئمتنا يشير بذلك إلى أن إمام الصلاة نترك اجتهادنا لاجتهاده، كما أن إمام الحرب نترك رأينا لرأيه، كنا في الحرب. قال سنبدأ يعني القتال الساعة الخامسة الصباح، نقول لا الساعة الرابعة، ذاك الساعة الثالثة، هذا يكون بعد الظهر، لا يمكن أن يحصل حرب ولا برد. ولذلك ما نكره في الجماعة خير مما نحب في الفرقة، ونترك رأينا طاعة للأمير الذي علينا بين طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولو قال اذهب اقتل مسلما لا نطيع، لو جاء ليشرب الخمر قال أيضا يعني أيضا تفعلون لا نطيع، وننكر علينا عند الحدود. أما أمر كما قلنا تحتمله الأدلة، احتملت الأدلة، لا نجره برأينا، بل نترك رأينا لرأيه في محل إمامته وطاعته، وبدون هذا لا يمكن أن يحصل للمسلمين وئام والتئام واجتماع. أنت ترى أن خروج الدم ناقض؟ إذا كنت أنت تصلي إماما وخرج منك الدم توضأ، أما أنك مقتدٍ التزم، بل إذا كنت مقتدية تلتزم بحال الإمام، خرج من الدم صلي وراءه. نعم إذا فعل ما هو مجمع على بطلانه حتى عنده، يعني لو صلى من غير طهارة بال وصلى، هذا من إجماع لم يصلي وراءه. لابد من التفريق، يعني بين ما يحتمله الدليل وبين ما لا يحتمله. لابد من هذا، نقول أنت ترى أن الذي يصلي بغير طهارة صلاة باطلة، ليس لاعب كما قال أئمتنا، ليس بمصلي. أما هناك يصلي وراءه صلاته صحيحة، فنصلي وراءه ولا ننكر عليه. نعم لا مانع أن نقول له لو توضأت لكان أحوط لكان أرجع، هذا دليل مرجوح، هذا كذا، نقيم عليه الأدلة. هذا موضوع آخر، المباحثة العلمية كما يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمه الله. أما خرج منه دم تقدم يصلي أحد يصحبه من المصلين يقول أنت خرج منك الدم، نحن حنفية خروج الدم ناقض، فلا يجوز أن تأمنا، يجوز أن من تصلي والإمام موجود لا يصلي بكم إلا هو رغم أنفسكم بالحالة التي هو عليها، وأنتم تتركون رأيكم برأيه، وهذا يطاع في محل إمرته وإمامته. الأمر الخامس: إذا كان الأمر كذلك، الحجة في النصوص، اجتهادات العلماء معتبرة، وكل واحد مصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويطرح إلا النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب علينا أن نبذل ما في وسعنا للوصول إلى مرضاة ربنا، المعلم الخامس وهو ضروري: إياك أن تقول قولا لم تسبق قف عند حقك. هذه يعني ينبغي أن ننتبه لها عند هذا الأمر، يعني أن تأتي القول ما سبقت إليه من قبل علمائنا الكرام استحي منه، وإياك أن تقول
لكن ما قاله أئمتنا كما قلت أنت. تنظر في الأدلة ترى ما هو الراجح حتى ما يظهر لك، وقد يكون الراجح عندك مرجوح في الحقيقة، لكن لا يكلف الله
نفسا إلا وسعها. قبل أنت
مجوزك، لكن إياك أن تقول قولا لن تثبت فيه. الأمر السادس وهو آخر المعاني، يجب علينا يجب أن نتعصب، لكن لمن؟ لأئمتنا وعلمائنا، لا لواحد منها. والذي لا يتعصب لعلماء الإسلام فعليه لعنات ذي الجلال والإكرام، هؤلاء أولياء الرحمة يتعصب لهم من يحبهم. ويعلم الله ما خطر ببالي في يوم من الأيام أن أفرق بين إمام وإمام، وكلهم على العلم والرحمة. فأما أنه إذا كان يعني هذا يميل لمذهب أبي حنيفة فيتعصب لأبي حنيفة ولا يبالي بالإمام الشافعي، فالاستفاهة هذا هو الضلال. لكن إذا كان يعني على مذهب الإمام أحمد يتعصب له، يعني في قول سيقول يعني هكذا هو المعتبر والأقوال الأخرى لا اعتبار له، إذا ذكر الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا تراه يفرح، ومثل عليه إذا ذكر يعني الإمام الشافعي كأنه ينقدر، فقدنا نتعصب لكن للأئمة جميعا. هذا لا بد منه، هذا خلق حميد، إنه لأئمة الإسلام، والتعصب لهم طاعة لذي الجلال والإكرام. ولذلك ما يقال في هذه الأيام لا تتعصب، نقول أي تعصب تقصد؟ إلا نتعصب لأئمتنا معنى ذلك أن نخذلهم وأن نتخلى عنهم وأن نقع في أعراضهم. نتعصب لهم، والوقوع في واحد منهم أشنع من ضرب رقابنا. لكن كما قلت لا نتعصب لبعض دون بعض، هؤلاء أولياء الله وأحباب الله، وإن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي في الدنيا ولا في الآخرة. هذه الأمور الستة إخوتي الكرام حقيقة إذا وعاها المسلمون استراحوا وفرحوا، وإذا بعد ذلك يعني غفلوا عنها، كل واحد بعد ذلك أراد أن يوجه نفسه كما يريد، يضلل بعضنا بعضا كما هو الحاصل. ونسأل الله اللطف وحسن الخاتمة. ستة معاني الإخوة الكرام عند هذا المبحث ينبغي أن نعيها. خلاصة الكلام الذي يظهر لي والعلم عند ذي الجلال والإكرام أن التكبير ركن من أركان الصلاة، ولفظة التكبير بيّنها نبينا عليه الصلاة والسلام الله أكبر. فينبغي أن نأخذ بهذا، والأقوال الأخرى هي ومن قال بها على عيننا ورأسنا لا نرد واحدا منها، لكن هذا الذي ظهر لنا والعلم عند ربنا جل وعلا. إخوة الكرام عندما نترك قولا عالما من علماء الكرام في أحدث خمس دقائق موضوع تحليلها التكليم يعني يحتاج إلى شيء من الكلام وتفصيل في هذه القضية، إنما أريد أن أقول عندما يترك الإنسان قول عالم من علماء الكرام لا يعني أن هذا الترك كما قلنا من قصص في هذا الإمام أو أنه يحط من قدره، لكن لا، كما قلنا كل واحد يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويطرح إلا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. لكن هذا القول لما أخذ من دليل شرعي والدليل يحتمله احتمالا قريبا أو بعيدا خرج عن كونه بدعة، والبدعة ما لا يحتملها الدليل الشرعي صراحة أو تلويحا، هذا احتملها الدليل قالها بها إمام من أئمتنا الكرام خرجت عن كونها بدعة وخرجت عن كونها باطلة. في هذه الحالة إذا أنت إذا لم تأخذ بها لوجود ما هو أقوى وأرجح فلا حرج كما قلت ولا منقصك على هذا الإمام ولا أنك تطعن فيه، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك، وكل واحد يصيب ويخطئ إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قدر أن بعض العلماء وقع في زمان وقع في خطأ وترخص، لو قدر فحقيقة هذا الزلل يرد ويطرح لقدره دون تشميع ودون وقوع في هذا الإمام الذي كما قلت هو إمام الأئمة الإسلام الكبار. أما أن تأتينا بإمام يندأ أولياء الشيطان على الدوام ثم إذا رددنا عليه وبينا بطلان قوله وقلنا هذا تخريف على بلاغ، تقول كيف تجرحون عبد الله شتان بين هذا وذاك؟ نحن نتكلم فيه الخطأ وزمن علماء أهل السنة الكرام أهل الحق أهل الهدى. أما بعد ذلك إذا كان الإنسان على رأي هذا الموضوع آخر، إنما علماء الإسلام كما قلت إذا وقفت على جلة لواحد منهم غاية ما تسعى ترد هذا الجلل وتستغفر لقائله. وأما يعني إذا علمت أن هذا القول كما قلت خطأ وبعيد عن الصواب وإن كنت لا تبلغ قائله، إذا علمت ذلك ثم أخذته وأخذت بذلك الخطأ وبذلك الخطأ وبهذا الخطأ وجماعة أخطاء وجئت تتعلل أيضا أن هذه الأقوال منقول عن علماء الإسلام، هذا في الحقيقة أيضا ضلال وأوهام. كما قلنا نبذل ما في وسعنا للوصول إلى مرضات الدين. وكان أئمتنا، وهذا قول سليمان السلمي تقدم معنا في ترجمة ابن حزم فلا تغفلوا عنه، كان يقول من أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. وقال شيخ الإسلام الإمام الأوزاعي من أخذ برخص العلماء ونوادرهم خرج من الإسلام. وقال الإمام ابن القيم من أخذ بزلل العلماء ورخصهم تزندق أو كاد. بكل متقدم معنى معزوما إلى مصادره. يبقى كما قلت جلل جلل هم بشر لكن ينبغي أن نلفتهم. ثم هذا الجلل الذي نحن تبين لنا أنه جلل ما دام يحتمله الدليل، يبقى كما قلت ليس يعني أن القائل به ضال وأن هذا القول بدعة، لا ثم لا. نحن بذلنا في وسعنا للوصول إلى مرضاة ربنا ونظرنا في الأدلة وفي أقوال أئمة الإسلام وننظر إلى علماء الكرام عليهم رحمة الله على أنهم شراح حديث وعلى أنهم مفسرون لكلام الله العزيز انتهى الأمر. وأما بعد ذلك أن تأتي وتأخذ إما رخص وترخص بعضهم وتجمع هذه الرخص وتأخذ بها، وأنك بعد ذلك يعني تلتزم بهذا ومن عداه تتحامل عليه، فهذا في الحقيقة كما قلت متاهة وضلال وينبغي أن نبتعد عنه وأن نحذر منه إخوة الكرام. وإذا وجد الإنصاف حقيقة الأمة تحتدي، وإذا عدم الإنصاف فنسأل الله المغفرة، وليس شيء أقل من الإنصاف كما قال الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمات ربنا. إخوة الكرام هذا فيما يتعلق بالمسألة الثانية. وأما المسألة الثالثة وهي تحليلها التفليل، كل ما سيذكر في هذا المبحث ثم أقيله إن شاء الله في أول الموعظة الآتية إن شاء الله. التحليل جعل الشيء حلالا، جعل الشيء المحرم حلالا، جعل الشيء المحرم حلالا. فما حرم علينا من مباحات أثناء الصلاة، ما حرم علينا من مباحات منافية للصلاة كما تقدم معنا تحريم والتكليف، قلنا يحرم الأفعال المنافية للصلاة من أكل وشرب وكلام وغير ذلك. ما حرم علينا من أفعال في الصلاة، ما حرم علينا من أمور في الصلاة منافية الصلاة تحل لنا متى؟ إذا سلمنا تحليلها التسليم. فما حرم علينا من المباحات المباينة للصلاة بتكبيرة الإحرام تحل لنا هذه المباحات بالسلام، فكأن السلام يزيله العقدة والرباط على تلك الأمور التي كنا ممنوعين من فعلها في صلاتنا، كما تحل العقدة المتينة وتزيل رباطها وتفكها، وهكذا وتحليلها التسليم، أي تحليل ما حرم عليك فيها من أجل فعلها. فهذه المباحات التي حرمت عليك إذا صليت لأنها تناسب الصلاة تحل لك ويحل لك أن تفعلها، وتزيل هذا الرباط عنها الذي منعك من فعلها بسلامك. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وصيغة السلام الكاملة أن تسلم على الجهة اليمنى السلام عليكم ورحمة الله، وعلى الجهة اليسرى السلام عليكم ورحمة الله، بحيث يرى بياض خدك وخدك لمن على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى. ثبت الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد للسنن الأربعة والصحيح ابن حبان وسنن الإمام الدارقطني والحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويسلم عن يساره فيقول السلام عليكم ورحمة الله. كما قلت هذه صيغة كاملة إذا قلت بها يعني أتيت بالمطلوب، أما بعد ذلك الزيادة والنقصان سنتكلم عليه إن شاء ربنا الرحمن. فلو أراد الإنسان أن يزيد فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا مشروع؟ نعم مشروع. وورد هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثبت في سنن أبي داود من رواية وائل بن حجر، والحديث إسناده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص الحديث في الجزء الأول صفحة 89 و100. قال صليت، وائل بن حجر رضي الله عنه، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله فيقول السلام عليكم ورحمة الله. هذه الرواية التي في سنن أبي داود، فعن اليمين وبركاته وعن الشمال ورحمة الله فقط. والحافظ في التلخيص زاد وبركاته في السلامين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهل ذلك لاختلاف النسخ أو خطأ في طباعة التلخيص؟ العلم عند الله جل وعلا. لكن الرواية الثابتة في سنن أبي داود يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. والحديث إخوة الكرام رواه ابن حبان أيضا وابن ماجة في السنن، ونسبه الحافظ إليه في التلخيص، ولا يوجد في سنن ابن ماجة المطبوعة الموجودة بين أيدينا. والعلم عند الله أيضا. والحديث رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير، والإمام ابن حزم في المحلة في الجزء الثالث صفحة 75 و300 عن ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث الأولى عن وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يرى بياض خده الشريف عليه الصلوات الله وسلامه، ثم يسلم عن يساره فيقول السلام عليكم ورحمة الله. دون وبركاته في رواية الطيالسي والطبراني في معجمه الكبير من الروايات التي ذكرتها، وفي رواية ابن ماجه التي عزا إليها الحديث الحافظ ابن حجر، ورواية المحلى وهذا موجود فيها، فيقول وبركاته. يعني في رواية ابن مسعود رضي الله عنه بعض الروايات المروية عنه، عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله. وفي الرواية الثانية عنه أيضا وبركاته في السلامين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الزيادة تعني زيادة وبركاته الصحيحة سأتكلم عليها إخوتي الكرام في الموعظة الآتية إن شاء الله، وأبين الجمع بينها وبين الرواية الثابتة والمنقولة عن أكثر من 15 صحابيا دون زيادة وبركاته، إنما السلام عليكم ورحمة الله، وهي فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الأكثر والأغلب. أجمع بين الروايتين في نأتي إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. الأمر الأول تقدم معنا أن الطهارة تشترط للصلاة، فلا تصح الصلاة بدون طهارة، وهذا محل اتفاق وإجماع كما تقدم معنا. فهي مفتاحها، مفتاح الصلاة الطهور. والأمر الثاني تحريمها التكبير، فحكم في تكبيرة الإحرام، وما اللفظ الذي يشترط لتنعقد به صحة صلاة الإنسان. وندخل الآن في المبحث الثالث تحليلها التسليم، وإذا بقي شيء من الوقت نتدارس الأمر الرابع ألا وهو مفتاح الجنة الصلاة. إخوة الكرام، قول نبينا عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم
تقدم معنا شيء مختصر من الكلام على هذا في آخر الموعظة الماضية، فقلت التحليل هو جعل الشيء المحرم حلالا، فما حرم علينا من المباحات المنافية للصلاة في الصلاة تحل لنا إذا سلمنا، فإذا سلمنا حل لنا ما حرم علينا في صلاتنا من طعام وشراب وكلام وغير ذلك، تحليلها تتحلل منها ويحل لك ما حرم عليك في صلاتك مما يناسب الصلاة بالسلام، وتحليلها التسليم. إخوتي الكرام، سنتدارس أربعة مسائل، أربع مسائل في تتعلق بالسلام على وجه الاختصار إن شاء الله. أولها كنت أشرت إليه كما قلت في آخر الموعظة الماضية، فقلت صيغة السلام الكاملة باتفاق أئمتنا، وإذا قالها فقد أتى بالمطلوب المشروع، والصلاة على أتم وجه وأكمله أن يسلم سلامين، سلاما عن يمينه وسلاما عن شماله، ويقول في كل من السلامين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وتقدم معنا إخوتي الكرام أن هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من رواية عدة من الصحابة الكرام، ثبت هذا في المسند وفي السنن الأربع وفي صحيح ابن حبان وسنن الدارقطني، كما تقدم معنا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن يساره فيقول السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الشريف عليه صلوات الله وسلامه. وقلت إخوتي الكرام ورد زيادة وبركات، وهي زيادة صحيحة ثابتة، وعسى أن أتكلم عليها إن شاء الله ضمن المسألة الأولى، وهذا محلها بإذن الله. ثبت في سنن أبي داود من رواية وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى يرى بياض خده الشريف عليه صلوات الله وسلامه، ويسلم عن شماله أيضا عن يساره عليه الصلاة والسلام فيقول السلام عليكم ورحمة الله. فقلت إخوتي الكرام رواية أبي داود في السلام الثاني عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لكن الحافظ ابن حجر كما بينت في التلخيص الحديث في الجزء الأول صفحة 89 و200 عزى هذه الرواية لأبي داود لزيادة وبركاته في الموضعين عن يمينه وعن يساره، فهذا الموجود في التلخيص الحديث، لكن الرواية في سنن أبي داود التي بين أيدينا أن زيادة وبركاته ثابتة في السلام الأول عن يمينه عليه صلوات الله وسلامه، واقتصر على قوله السلام عليكم ورحمة الله عندما يسلم السلام الثاني عن يساره. وهذا الحديث الثابت في سنن أبي داود عن وائل بن حجر ثبت أيضا في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه، ورواه أبو داود الطيالسي والطبراني في معجمه الكبير، ورواه الإمام ابن حزم في المحلى في الجزء الثالث صفحة 75 و300، وإسناد الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسلم أيضا عليه صلوات الله وسلامه عن يساره فيقول السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خديه في السلامين، خده الأيمن وخده الأيسر عليه صلوات الله وسلامه. وهذه الرواية الثانية يعني رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في رواية الطيالسي ومعجم الطبراني الكبير كرواية أبي داود الموجودة بيننا أنه يقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله فتصدينا وبركاته، وأما في اليمين عندما يسلم هذا ثابت لكن في رواية الطيالسي ومعدن الطبراني الكبير يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. لكن رواية الإمام ابن حزم في المحلى ورواية ابن ماجه التي نسبها إليه أيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب أنه يقول وبركاته، مع أن رواية ابن ماجه التي هي في المطبوعة بين أيدينا في نسخ ابن ماجه ليس فيها وبركاته، لا في السلام الأول ولا في السلام الثاني من رواية عبد الله بن مسعود. فكما قلت إن هذا من اختلاف النسخ، أو الله أعلم بحقيقة الأمر، وهم من الحافظ ابن حجر عندما نسب هذه الرواية لابن ماجه. نعم ذلك ثابت في رواية المحلى وفي رواية أبي داود الطيالسي وفي صحيح ابن حبان، وهكذا كما قلت في معجم الطبراني الكبير. إخوتي الكرام، هذه الزيادة زيادة وبركاته الثابتة عن وائل بن حجر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، هذه الزيادة زيادة صحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام الإمام النووي في المجموع في الجزء الثالث صفحة 78، نقلا عن شيخ الإسلام الإمام أبي عمرو بن الصلاح عليهم جميعا رحمة الله، قال لم أجد في شيء من الأحاديث زيادة وبركاته إلا في حديث رواه أبو داود عن وائل بن حجر. هذا كلام من أبي عمرو بن الصلاح، ينقله الإمام النووي في المجموع. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التلخيص نقل عن أبي عمرو بن الصلاح ما يشير ويدل على خلاف هذا، فقال هذه الروايات الثابتة في زيادة وبركاته من رواية وائل بن حجر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، قال هذه الثابتة وهي روايات صحيحة تفيد التعجب من عمل الحافظ ابن الصلاح، حيث قال إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث. وعبارة ابن الصلاح ليست كذلك، ويقول أنا ما وجدتها إلا في رواية أبي داود، وكأن الحافظ ينقل عنه يقول ليست في شيء من كتب الحديث مطلقا. وأيضا هذا النقل فيه تساهل من الحافظ عليهم جميعا رحمة الله، ونقل الإمام النووي عن ابن الصلاح أدق عندما قال لم أجد هذه الرواية إلا في سنن أبي داود عن وائل بن حجر. قلت أنا وثبتت أيضا عن عبد الله بن مسعود في الكتب التي ذكرتها. فابن الصلاح ما يقول لا توجد في كتب الحديث مطلقة كما نسب إليه ذلك الحافظ وتعجب من صنيعه، وأنه كيف خفي عليه وهي في سنن أبي داود. وواقع الأمر أن ابن الصلاح يقول ما وجدتها في غير سنن أبي داود عن وائل ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله. هذه الرواية كما قلت صحيحة الإخوة الكرام، كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام النووي في المجموع في المكان المتقدم، لكن مع صحتها الجزء الثالث 78، لكن مع صحتنا اختلف أئمتنا في العمل بها. فذهب شيخ الإسلام الإمام أبو عمرو بن الصلاح وجمهور العلماء إلى أن هذه الرواية مع صحتها شاذة، وبالتالي لا يعمل بها لأنها خالفت روايات الجمع الغفير والجمع الكثير الذين نقلوا كلام البشير النبي عليه صلوات الله وسلامه في صلاته، وكان يقتصر على قوله السلام عليكم ورحمة الله فقالوا هذه الرواية شاذة، مما يدل على أن الراوي لم يضبط تماما الذين نقلوا هذا. وإذا خالفت هذه الرواية روايات الأوثق والأضبط والأكثر فهي كما قلت شاذة فلا يعمل بها. ذهب إلى هذا كما قلت الإمام ابن الصلاح، وذهب إلى هذا الحنفية. يقول الإمام الميداني في الكتاب المباب من كتب الفقه الحنفي في الجزء الأول صفحة 74، يقول بعد ذلك: لا يقال وبركاته لعدم توارثه. وصرح الحدادي من أئمة الحنفية بكراهته، أي بكراهة وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهذا غير متوارث، أي غير منقول خلفا عن سلف. ولذلك الرواية كما قلت في حكم الشاذة فلا يعمل بها. والحقيقة هذا الحكم يعني مع جلالة من قال به فيه شيء يعني من القسوة والشدة، والشذوذ يكون عندما تتنافى الروايتان، فالرواية تثبت شيئا وهذه تنفي، أو تلك تنفي وهذه تثبت. أما إذا أمكن الجمع بينهما فما داعي للحكم على واحدة منهما بالشذوذ، ولا داعي لإهمال واحدة منها. فما الجمع؟ نقول كل منهما صحيح ثابت، لكن عمل النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يواظب عليه غالبا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وكان أحيانا يقول وبركاته، وعليه كما قال أئمتنا هذه سنة نادرة، يعني يعمل بها على سبيل الندرة أحيانا، ولا يجعلها الإنسان ديدنه في جميعه ولا صلواتي، لأن المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في غالب صلواته وهو الذي نقله الجم الغفير من الصحابة دون زيادة وبركاته، فذاك هو الأكثر والأغلب، وهذا قليل نادر. وإذا أمكن هذا الجمع فلا داعي لطرح إحدى الروايتين، والعلم عند الله جل وعلا. وإلى هذا ذهب الإمام ابن قدامة في المرمي في الجزء الأول صفحة 91، وطبعة المغني إذا عزمت إليها فهي مع الشرح الكبير، المغني مع الشرح الكبير التي في حاشيتها وأسفل منها في نهاية الصفحة الشرح الكبير. في الجزء الأول صفحة 91، يقول الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله: ولو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهو حسن. يقول عدمها أحسن، هذا حسن وعدمها أحسن. يقول لأن رواته، أي رواة الاقتصار على قولية السلام عليكم ورحمة الله، لأن رواته أكثر وطرقه أصح، وعليه الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام دون زيادة وبركاته. وإذا زادها الإنسان نادرة فلا يقال إنه مخالف للسنة، ولا يقال إنه فاعل للبدعة. نعم، ينبغي أن يجعل أغلب كلامه في صلواته دون زيادة وبركاته، والعلم عند الله جل وعلا. وكما قلت إخوة الكرام، القول الثاني فيما يظهر أوجه من القول الأول، والعلم عند الله عز وجل. والرواية إذا ثبتت لا داعي لطرحها. والمالكية علينا وعليهم جميعا رحمة الله أيضا قالوا كالحنفية بعدم القول بزيادة وبركاته، يقولون لأنه لم يجري عليها العمل. يقول الشيخ الدسوقي في حاشيته، حاشية الدسوقي على مختصر خليل في الجزء الأول صفحة 222: لا يضر زيادة ورحمة الله وبركاته لأنها خارجة عن الصلاة. وظاهر كلام أهل المذهب أنها غير سنة وإن ثبت بها الحديث، لأنه لم يصحبها عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة سيأتينا تفصيل الكلام عليه على سبيل الاختصار عند بعض مباحث السلام الأربعة إن شاء الله. هذا فيما يتعلق إخوة الكرام المسألة الأولى. نعم، هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى إخوة الكرام. صيغة السلام كما قلت أكملها أحسنها، والصلاة تامة بها، وصلاته يعني شرعية يثاب عليها، ما فيها نقص. أن يسلم سلامين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. موضوع بعد ذلك زيادة وبركاته كما قلت المعتمد زائدة، ولو فعلها على سبيل الندرة أحيانا فلا حرج ولا بأس، والعلم عند الله جل وعلا. المسألة الثانية حكم السلام. حكم السلام تحليلها التحليل ذهب الجمهور وهم الأئمة السلام مالك والشافعي وأحمد عليهم جميعا رحمة الله، إلى أن السلام ركن من أركان الصلاة، فلو قطع صلاته قبل سلامه بطلت صلاته، فلو جلس القعود الأخير وقرأ التشهد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ودعا ثم لم يسلم قام وانصرف الصلاة باطلة، أو أحدث بطلت صلاته إلا أن يذهب يتوضأ ويكمل ويبني على ما سبق. المقصود الصلاة ما انتهت، لا تنتهي إلا بالتسليم، فالسلام ركن كتكبيرة الإحرام، كما أنها لا تنعقد بغير تكبيرة الإحرام، لا ينتهي الإنسان منها ولا تقبل إلا إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله. هذا قول المذاهب الثلاثة كما قلت، الإمام مالك والشافعي وأحمد عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. ودليلهم حديث الباب الذي معنا وتحليلها التسليم، وتقدم معنا أن هذه الجملة وهذه الصيغة تفيد الحصر، كأنه يقول لا يمكن أن تتحلل من صلاتك وأن يحل لك ما حرم عليك إلا كبرت بالإحرام إلا بالسلام، فلا تحلل من الصلاة ولا يحل لك ما حرم عليك فيها من المباحات المنافية لها إلا إذا سلمت. كل هذا يفيد الحصر، كأنه يقول لا خروج من الصلاة إلا بسلام، وإذا خرجت منها بغير سلام فليست هذه الصلاة صلاة ولا تقبل، وهي ناقصة مردودة عليه. هذا يفيد الحصر كما تقدم معنا في الصيغة الأولى، تحرمها التكبير، قلنا لا تنعقد إلا بالتكبير كما هو مذهب الجمهور، وهنا تحليلها التكبير لا يمكن أن تتحلل منها إلا بصيغة السلام الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق التواتر، فلن يعلم عنه عليه صلوات الله وسلامه أنه خرج من صلاته بغير سلام، ما علم عنه عليه صلوات الله وسلامه ذلك، إنما كان يخرج من الصلاة بالسلام كما كان يكبر لها بتكبيرة الإحرام. فهذان دليلان على أن السلام ركن، لا تصح الصلاة إلا إذا سلمت ولا تتحلل منها إلا بذلك، تحليلها التسليم، فالسلام ركن من أركان الصلاة. وهذا كما قلت هو الظاهر من نصوص الشرع، وحقيقة القول به في منتهى اليسر ولا كلفة فيه، لكن الحنفية غفر الله لنا ولهم خالقوا في هذا، فقالوا السلام سنة من سنن الصلاة، وعليه ان احدثت قبل الصلاة ثم صلاتك ولا يلزم ان تتوضأ وتبني على ما سبق، بل لو اردت بعد القعود الاخير ان تنصرف من غير سلام فلا حرج عليك، تقوم تمشي. نعم يقول فاتك اجر، وشتان بين فوت الاجر وعدم تحصيل اجر كثير وبين بطلان الصلاة، ولكن بطلت ولم يسقط الفرض عنك وانت تطالب به. اما هنا يقول مجرد انه يعني اجر فاسد كما لو تركت دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وهكذا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، اذا تركت هذا الصلاه قل اجرها، وهكذا لو درست السلام قل الاجر وتركت سنه من سننها لكن الصلاه الصحيحه. هذا قول الحنفيه. وقولهم كما قلت إخوة الكرام في منتهى الغرابة، ينبغي أن تتسع صدورنا لما يقرره أئمتنا عليهم جميعا رحمة الله، ونلتمس لهم الأعذار فيما قالوه وفيما توصلوا إليه. بعد ذلك كوننا نرى هذا القول كما قلت بعيدا، هذا أمر آخر، لكنه مستنبط من أدلة شرعية تستمعون هذه الأدلة. أولها قالوا حديث المسيء في صلاته وثابتا في المسند والكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة، وتقدم معنا ذلك ظن في الموعظة الماضية الإشارة إليه، المسيء في صلاته في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه السلام في صلاته عندما قال له إذا أردت أن تصلي كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ذكر له سائر أفعال الصلاة ولم يذكر منها السلام. فلو كان السلام ركنا من أركان الصلاة لذكر النبي عليه الصلاة والسلام السلام لمن فيه في صلاته عندما علمه الصلاة. واضح هذا إخوة الكرام؟ وحديث كما قلت إخوة الكرام في الكتب الستة، وتقدم معنا غالب ظني في الموعظة الماضية الإشارة إليه، تقدم معنا حديث أبي هريرة إخوة الكرام، الشاهد فيه كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه السلام. لا إله إلا الله. 423 من جامع الأصول، رمز حاء ميم دال تاء سين في الكتب الخمسة، وكما قلت وفي سنن ابن ماجه لأنه ليس من شرط الكتاب أن يرد ما في سنن ابن ماجه وهو في المسند وسنن البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد أو رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرده وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع ثلاثة، فقال بعد ذلك والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هل ذكر السلام؟ وفي رواية بنحوه، وفيه بعض الرواية كان وعليك السلام ارجع وزين إذا قمت إلى الصلاة فأفرغ الوضوء ثم استقبل القبلة فتكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية أبي داود فإذا فعلت هذا تمت صلاتك، ومن تقص من هذا فإن من تقصه من صلاتك. ما ذكر السلام في الحنفية، فلو كان السلام من أركان الصلاة لقال له النبي عليه الصلاة والسلام سلم بعد ذلك عندما تريد الانصراف في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته ذكر الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا عمدة الحنفية في ذلك. لكن الجواب على هذا إخوة الكرام سهل يسير، وهو أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء في صلاته في هذا الحديث علمه ما جهله من أركان الصلاة، وأما ما هو معلوم عنده ومستقر عند المسلمين فما ذكره له، ولذلك ما ذكر له القعود الأخير الذي هو ركن يقول الحنفية بركنيته ما ذكر له، وهكذا ما ذكر له السلام ذكر له غالب الأركان التي كان يجهلها الذي يسيء في صلاته فعلمه ما يجهله. أما السلام لا يوجد أحد من أهل الإسلام ينصرف من الصلاة بغيره سلام، فما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام له لأنه كما قلت معلم، ويعلمه من كان يسيء في صلاته هذا الأعرابي، فلا داعي أن يعلمه ما يعلمه، إنما علمه ما أساء في فعله وبينه له. هذا جواب أئمة. دليل الحنفية أيضا عندهم يقولون ورد في سنن أبي داود، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والدارقطني في سننه، والبيهقي في سننه أيضا، وأصل الحديث في الكتب الستة، لكن هذه الرواية في زيادة سنن أبي داود والكتب التي ذكرتها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، ثم قال لي إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. يعني إذا قلت التشهد في الصلاة فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم وتنصر فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. أي الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم السلام. وهذا ما يستدل به الحنفية، يقولون تلك الأمور كلها ليست من الأركان. يقعد القعود الأخير، هذا وارد في هذا الحديث، ثم بعد ذلك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد، قضيت صلاتك. أي إذا كنت التشهد وقعدت هذا القعود فقد قضيت ما عليك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. قال أئمتنا، والجواب عن هذا القول أن هذه الزيادة إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق الحفاظ، إنما هي مدرجة في الحديث، قيل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا هو الراجح، وقيل من كلام الرواة عنه كما سيأتينا إن شاء الله. نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام النووي في المجموع في الجزء الثالث صفحة 81، فقال هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق الحفاظ، ونص على ذلك الإمام الزيلعي في نصل الراية، وهكذا الحافظ ابن حجر في اختصاره لنصل الراية في الدراية في الجزء الأول صفحة 57، وانظروا الكلام في نصب الراية في الجزء الأول 24. ومن الحفاظ الذين نصوا على أن هذه الزيادة مدرجة ابن حبان الذي روى هذا الحديث، والدارقطني الذي روى هذا الحديث، والإمام البيهقي الذي روى هذا الحديث، قالوا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، هذا هو لفظ عبد الله بن مسعود، ثم إذا فعلت هذا قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد، هذا مدرج ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أي مزيد في هذا الحديث وليس هو من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن حزم في المحلى في الجزء الثالث صفحة 78، انفرد بهذه الزيادة القاسم بن مخيرة، القاسم بن مخيمة، ولعله قال ذلك على حسب رأيه، يظن أن الصلاة انتهت إذا تشهد، أو هذا القول أخذه عن علقمة، فهو قول علقمة الراوي عن عبد الله بن مسعود، أو هو من قول عبد الله بن مسعود، وهذا الذي عليه غالب الحفاظ أن هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. ثم قال الإمام ابن حزم ولو صحت هذه الرواية على التكليف لأنها صحيحة، وأنك إذا قلت التشهد فقد قضيت ما عليك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد، لو صحت لكانت الأحاديث الزائدة التي بينت أن الصلاة لا ينبغي أن تخرج منها إلا بالسلام توجب ذلك الحكم الزائد، يعني هذا كان في أول الأمر يصح أن تخرج من الصلاة بغير سلام، ثم جاءت الأحاديث الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه لا خروج من الصلاة إلا بالسلام، وعليه أثبتت حكما زائدا فينبغي أن نأخذ به. والإمام ابن حزم عليه رحمة الله يقول للحنفية سلمنا لكم ما تقولون، وأنه لا إدراج في الأثر، وهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كان في أول الأمر، وثبتت الأحاديث بزيادة السلام وأنه ركن من أركان الصلاة، فيجب القول به والمصير إليه والعلم عند الله جل وعلا. من حجج الحنفية أيضا إخوتي الكرام يقولون ثبت في سنن الدارقطني والبيهقي من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعة، ومن رواية علي رضي الله عنه موقوفا عليه يقول ما له حكم الرفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهنا الأثر عن علي رضي الله عنه، إذا أحدث أحدكم وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جاز الصلاة. إذا أحدث أحدكم وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جاز الصلاة. وأثر علي إذا جلس أحدكم قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت الصلاة. فيقولون هذان الأثران، أثر عبد الله بن عمرو المرفوع وأثر علي الموقوف، دليلان على أن السلام ليس بركن من أركان الصلاة، هو من السنن، لذلك إذا أحدثت قبله الصلاة صحيحة ولا يلزمك أن تتوضأ وأن تأتي وتسلم، وإذا أردت أن تخرج من الصلاة بغير سلام فهذا أيضا صحيح، لكن هذين الأثرين كما قال إمتنا ضعيفان باتفاق خصا. نص على ذلك الإمام النووي في المجموع في الجزء الثالث صفحة 81 و400 في المكان المتقدم، والحافظ بن حجر في الفتح في الجزء الثاني صفحة 23 و300 فقال هذان الأثران ضعفهما الحفاظ. وهكذا الإمام البيهقي بعد أن روى الأثرين ضعفهما ثم قال كما أشار إليه الإمام بن حزم لو ثبتا لكان هذا في ابتداء الإسلام، ثم بعد ذلك جاء في الأحاديث بأنه لا خروج من الصلاة إلا بالسلام. هذا كلام الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثاني صفحة 75 و100، وعليه لا متعلق بهذين الأثرين أيضا. الدليل الرابع للحنفية ذكره الإمام ابن قدامة في المغني لهم في الجزء الأول صفحة 88 و500، فقال احتج الحنفية على عدم فرضية الصلاة، على عدم فرضية السلام في الصلاة وعدم ركنية السلام، قالوا قياسا على التسليمة الثانية. وسيأتينا المذاهب الأربعة متفق على أن التسليمة الثانية سنة، بل حتى عدد من أئمتنا الإجماع على ذلك، وما خالف في ذلك إلا فرد واحد وهو الحسن بن صالح بن حل. فالسلام الثاني سنة بالاتفاق، فالسلام الأول عند الجمهور فرض. فالحنفية يقولون كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم سلامين، ولما قلتم الثاني سنة والأول فرض؟ نحن نقول كل منهما سنة. فسلام الحنفية يقولون قياسا على السلام الثاني كما أن السلام الثاني لا يجب، وهذا متفق بيننا وبينكم، فالسلام الأول كذلك. ونقول هذا قياس مع الفارق، لأنه سيأتينا أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على سلام واحد، سيأتينا، وما ثبت أنه لم يسلم، وهذا قياس مع الفارق، ولا يصح أن تقيسه ما لم يرد على ما ورد هناك، لا يرد أنه سلم، سلم سلاما سلم سلاما، أما هنا غير وارد، فتقول السلام الثاني. إذا هذا عندما سلم النبي عليه الصلاة والسلام سلاما واحدا تحققنا أنه سنة، عندما سلم سلاما واحدا السلام الثاني سنة تحققنا منه. فأنتم تقولون نقيس الأول على الثاني، هذا غلط، لأنه عندما سلم سلاما واحدا علمنا أن السلام الثاني ليس بركن، ولو كان ركنا لما اقتصر على السلام الواحد الأول. فإذا أنتم تأتون وتقولون السلام الأول كالثاني، نقول هذا غلط، فيها ثم عن فارق، لأن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصاره على سلام، ولم يثبت أنه لم يسلم. لو ثبت عندكم رواية ما سلم فيها، نعم كان يصح الكلام أن السلام الأول سنة والسلام الثاني سنة، لكن هذا ما ثبت. وعليه كما قلت لا يصح أن نقيس السلام الأول على الثاني. إخوتي الكرام، كما قلت لا يصح أن نقيس، ونقول هذا القول مرجوح، لكن كما قلت نحفظ حدنا ونقف عنده، لا نتقاضى ولا نضل ولا نستفسر ولا نتندر. قول قاله إمام من أئمة المسلمين الكبار، ويعني تقول بموجبه ربع الأمة الإسلامية في هذا الوقت مذهب الحنفية، ولا يقولون أن السلام مكروه، لا هذا السلام لا بد منه، لكن على سبيل
السنية والاستحباب أجرا بالكريم الوهاب، لكن لو تقدر انه طرأ عليك الحدث خلاص الصلاة صحيحة، لا تريد ان تتوضا وتأتي تسلم فلا حرج، لكن ما احد قال يعني اذا قعدت وتشهدت تخرج من الصلاة بغير سلام، ما احد قاله. ولذلك لا يجوز اخوتي الكرام كما قلت يعني ان نستثنى هذا القول وان نتطاول على قائله، قول ناخذ من ادله الشرعيه ما اخذ لا من توراه ولا من انجيل، ومن باب الاولى ما اخذ من راي ولا هوى. وتقدم معنا التنبيه على هذا عند المساله الاولى، قلنا لا مانع ان نرد القول بالحجج العلميه وان نتناقش، لكن لا نقول انه ضلال والعامل به ضار. وأما ما قاله القرطبي غفر الله له في تفسيره في الجزء الأول صفحة 74، نقلا عن الإمام أبي بكر بن العربي، والإمام أبي بكر العربي ذكر هذا أيضا في كتابه أحكام القرآن، وأن شيخ الإسلام من شيوخ أبي بكر بن العربي كان ينشد في الدرس ويتكلم يعني بهذا النشيد في ذم مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، وهذا موجود في هذين التفسيرين، أحكام القرآن لأبي بكر العربي والجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يقول: ويرى الخروج من الصلاة ببرقة، أين الضراط من السلام عليكم؟ وهذا في الحقيقة لا ينبغي ولا يجوز أن يذكر في التعليق على مثل هذه المسائل، وهذا حرام مع جلالة من قال به من أئمة الكرام. فالإمام فخر الإسلام المالكي وهكذا تلميذه أبو بكر بن العربي المالكي، ونقل بعد ذلك القرطبي لهذا القول، أما كل الناس مخطئون في ذلك وغفر الله لهم. ومثل هذا ما ينبغي أن يذكر في التعليق على مسألة من المسائل يقول بها أئمة الكرام. فانتبه لهذا إخوة الكرام، والله ما قلت هذا إلا للتحذير من النطق به، لا يعني من باب أن هذا علم احفظوه، لا، هذا لا يجب أن يقال. إمام الأئمة المسلمون يقرر قولا، تأتي أنت بعد ذلك تطلق هذا الشعر للتنذر بهذا المذهب، حرام. كل ما أخذ من حديث مروي في الصحيحين والكتب الستة وهو حديث المسلم في الثلاثة، كونك بعد ذلك تقول علمه غالب الأركان هذا فهم، أليس كذلك؟ وأنت تأتي تقول تحليلها التسليم يعني يقولون تحل لك الأشياء التي حرمت عليك بالسلام، هذا من باب الاستحباب وكمال الأمر لا من باب الوجوب والركنية، فنجمع بين الأدلة. فقولهم كما قلت معتبر من حيث الاستنباط، أما بعد ذلك راجع أو مرجوح هذه قضية فعلية. وكما قلت إخوتي الكرام، ينبغي أن نحذر غاية الحذر من التطاول على أئمة الإسلام. فما أحد قال قولا لا من هوى ولا رأي، ولا أحد قال قولا من باب أولى من قوانين وضعية وتشريعات شيطانية، كلها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله عليه صلوات الله وسلامه، لكن عقول البشر تختلف في الفهم وتتفاوت. فهذا يرى أن هذا الحديث يدل على الركنية، إذا تقول لا غاية ما يدل على الأكمل والأحسن، وإذا كان كذلك الأمر فيه سعة. فالأحوط والأبرأ للذمة أن يقول إن السلام ركن ولا يخرج الإنسان من الصلاة إلا به، لكن من قال بالقول الثاني يقول قول معتبر وقال به إمام من أئمة المسلمين الكبار، وتبعه على ذلك أئمة في سائر العصور والأمطار. فلنحفظ لساننا ولنقف عند حده. أما التسفه الذي وجد في هذا العصر من قبل السفهاء على أئمتنا الأتقياء فهذا ينبغي أن نحذره. إخوتي الكرام،